بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله: تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل. قال: ونحن نذكر كلام الشافعي وأحمد في ذلك بحروفه. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه.
أعد. قال الشافعي في الرسالة.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روي عنه، ويكون ذلك إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسعى أحدا قبول مرسله. قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها
بالمتصل.
نعم،
يعني مع قولنا يعني بهذه الضوابط في قبول المرسل حينئذ، فإننا إذا قلنا بذلك بهذه الضوابط والقرائن إلا أننا لا نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل، لا شك أنه أضعف من المتصل، لكن الشافعية رحمه الله تعالى لما وضع هنا ماذا؟ لما وضع هنا ضوابط لقبوله. نعم، حاصلها المتابعات وتعدد المخارج التي تقوي أن لهذا المرسل أصلا. نعم،
وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من يوافقه بعض الفقهاء. قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم منهم أحدا يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا
يعني في أن هذا كلام الصارغ في مرسل كبار التابعين. نعم.
أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. انتهى كلامه. وهو كلام حسن جدا، ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل، وهي ثلاثة: أحدها ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح.
ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، وإنما يروي عن الثقات. نعم.
وثانيها ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله.
كذلك أيضا لم يكن معروفا بمخالفة الحفاظ، يبقى واحد لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء، الثاني لم يكن معروفا بمخالفة الحفاظ. نعم.
وثالثها أن يكون من كبار التابعين، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته.
يبقى الثالث أن يكون من كبار التابعين، يبقى عند الشافعي الحاصل في مسألة قول المرسل أن يكون له ضوابط وشروط، منها ما يكون في المرسل، وهي ثلاثة شروط. المرسل هذا أن يكون أولا من كبار التابعين، لأن كبار التابعين هيروي عمن؟ إما عن صحابي ولا كبير ولا أحد من كبار التابعين. الثاني ألا يكون معروفا بخلافة الثقات. الثالث ألا يكون معروفا برواية عن الضعفاء، فإن كان معروفا برواية عن الضعفاء فلعل هذا الذي أرسل عنه ضعيف، أو يكون معروفا بمخالفة الحفاظ إذا أسند فيكون هذا من مخالفات أيضا. نعم. إذا سلم من كل هذا فإنه من جهة المرسل يكون مرسله مقبولا. نعم. وأيضا
فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ، فهذه شرائط من يقبل إرساله. وأما الخبر الذي
في المرسل، طيب، وأما الخبر الذي يرسله،
وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا، والعاضد له أشياء،
أن يدل على قبول هذا المتن، المتن هذا يكون مقبولا، يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا. طيب وهذا العاضد لو أشياء،
أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، فيكون دليلا على صحة المرسل،
يعني أن يرد المرسل موصولا من رواية الحفاظ. نعم.
وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي.
نعم.
وحينئذ فلا يرد على ذلك ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل.
بالمسند دون المرسل.
بالمسند. نعم. دون المرسل. وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بهما حينئذ، وهذا ليس بشيء، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون، وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل وبينهما بون.
ليس الأمر رجعنا الاحتجاج بالحكم يعني من جهة المعنى، وإنما رجع الاحتجاج بالمرسل ذاته، فالمرسل ذاته يصح، كلامنا هو في صحة المرسل وقبوله لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل. فيقول إذا أسند الحفاظ من هذا المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن هذا المرسل إنما هو ثابت صحيح، يبقى هذا تصحيح للمرسل نفسه. نعم.
وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه، فإنه ذكر حديثا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال لا، ولكن الحديث صحيح عنه، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أخر.
تمام. قال لا، سمع أبو قلابة من عباس أو رآه؟ قال لا، ولكن الحديث صحيح عن من؟ عن ابن عباس من غير هذا الإرسال فدل على أن له أصلا وأنه صحيح. نعم.
قال ثم وجدت
إبادة بشرط أن المعضد الأول أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليقال حينئذ يكون الصحيح هو المسند، وأما المرسل فلا. الشافعي يقول لا، دل هذا على أن المرسل صحيح طالما ثبت إسناده من أحاديث من رواية الحفاظ وإسناد الحفاظ. نعم، في فرق بين أن المرسل يصح بهذا وبين المرسل يعمل به لهذا، كما نبه هنا ابن حجر قال فرق بين هذا بين الصحة وبين العمل بالحكم. لا، الشافعية قصده صحة هذا، يقول وهذا ما نبه لأبو عمرو صعب كلام أحمد يوم إلى هذا، وذكر حديث أبي قلاب عن ابن عباس. نعم.
قال ثم وجدت في كلام أبي العباس بن سريج في رده على أبي بكر بن داود ما اعترض به على الشافعي، أن مراد الشافعي أن المرسل للحديث يعتبر أن توجد مراسله توافق ما أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسله أصلا، فإذا وجدنا له مرسلا بعد ذلك قبل، وإن لم يسنده الحفاظ وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسله ذلك، إذ لو كان معتبرا في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات فيعود الإشكال. وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلامه، والله أعلم.
انه عايز يقول مراده ايه بقى الاشكال هنا، طالما ان هذا الراوي لو من كبار التابعين ثبت ان موصله هنا اسند من رواية الثقات والحفاظ، يبقى خلاص اذا نقول حيثما وجدنا مرسلا لهذا الرجل فإننا نصححه نظرا لأنه وافق الثقات. لا، كلام الشافعي في المرسل هذا بعينه، المرسل هذا الذي رواه هذا الكبير من التابعين إذا وجد من رواية الحفاظ مسندا دل هذا على صحة هذا المرسل، إنما لا نجعله قاعدة فنقول إذا إرسال هذا مقبول مطلقا نظرا لأننا وجدنا له موافقة للحفاظ في بعض المواضع فنعمم. يقول لا، ليه؟ لأن بهذا يعود الإشكال، وهذا الذي قاله ابن سريج مخالف لما فهم الناس من كلام الشافعي مع مخالفته لظاهر كلام. نعم.
والثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا بخلاف ما إذا كان.
الثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، يعني تعدد المخارج. نعم.
فيكون ذلك دليلا على تعدد مخرجه وأن له أصلا بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه، وهذا الثاني أضعف.
حينئذ يكون المخرج واحد، لكن إذا تعدد المخارج دل على أن له أصلا، وهذا الثاني أضعف من الأول. يبقى ما الفرق بين الثاني والأول؟ الأول أن نفس المرسل هذا روي مسندا من طريق الحفاظ، إنما هذا الثاني لا، ورد من مخرج آخر. نعم.
والثالث ألا يوجد شيء مرفوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل به على أن للمرسل أصلا صحيحا أيضا، لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من معضضات المرسل عند الشافعي أيضا، أنه نعم لا يوجد ما يعضد هذا المرسل من مرفوعات، وإنما وجد ما يعضده من موقوفات عن الصحابة، وطالما وجد ما يعضده من موقفات عن الصحابة دل أن له أصلا، لأن الصحابة ما يذكرون هذا إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المعضد الأول أن نفس المرسل هذا يرد مسندا من طريق الحفاظ، المعضد الثاني أنه تعدد مخرجه من غير طريق هذا المرسل، جاء مرسل آخر من غير نفس المخرج، المعضد الثالث أنه جاء في موقوفات الصحابة ما يعضده. نعم.
والرابع ألا يوجد للمرسل ما يوافقه، لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلا وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل.
الأمر الرابع اللي هو يوجد عند عامة أهل العلم القول به، عند عامة أهل العلم، لا هو في كلام الصحابة ولا هو في كلام النبي، ولكن قال به عامة أهل العلم، هذا يدل على أن له أصلا. فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به كلام الشافعي في صحة المرسل. صحة المرسل يبقى هنا أربعة، يبقى هناك شروط في المرسل وهناك شروط في هذا المتن الذي أرسله هذا المرسل، ومع هذا فودنا متصل في الحجة كما قال هو. فإن المرسل وإن اجتمع في هذه الشروط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذا عن غير من يحتج به، ولو عضده حديث متصل صحيح لأنه يحتمل أن يكون أصل المرسل صحيحا، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصله واحدا وأن يكون متلقا عن غير مقبول الرواية، وإن عضده قول الصحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل، واحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفع ثم أرسله ولم يسمى الصحابية، فما أكثر ما يغلط في رفع الموقفات. وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جدا. وقال الشافعي أيضا في كتاب الرهن الصغير، وقد قيل له كيف قبلتم عن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره، قال لا نحفظ لابن المسيب منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا أثر عن أحد عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف، فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعة. وهذا موافق لما ذكره في الرسالة، فإن ابن المسيب من كبار التابعين ولم يعرف له رواية عن غير ثقة، وقد اقترن بمراسيله كلها ما يعبدها. وقد قرر كلام الشافعي هذا البيهقي في مواضع من تصانيفه كالسنن والمدخل ورسالته إلى أبي محمد الجويني، وأنكر فيه على الجويني قوله لا تقوم الحجة بسوى مرسل ابن المسيب، وأنكر صحة ذلك عن الشافعي، وكأنه لم يطلع على رواية الربيع عنه التي قدمنا ذكرها. قال البيهقي وليس الحسن بن سيرين بدون كثير من التابعين، وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهما أو من أحدهما، وقد قال الشافعي بمرسل الحسني حين اقترن بهما يعضده في مواضع منها النكاح بلا ولي وفي النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصعان، وقال بمرسل طاووس وعروة وأبي أمامة بن سه وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين حين اقترن به ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منه، كما قال بمرسل بن مسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأكده بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا، وقال مرسل بن مسيب عندنا حسن، ولم يقل بمرسل بن مسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة، ولا بمرسل في التولية في الطعام قبل أن يستوفى، ولا بمرسل في دية المعاهد، ولا بمرسل من ضرب أباه من ضرب أباه فاقتلوه، لما لم يقترن بها من الأسباب لأسباب التعضيد ما يؤكدها، أو لما وجد من المعارض لها ما هو أقوى منها، انتهى ما ذكره البيهقي. الكلام ابن حجر حقيقة وتفصيل كلام ابن حجر للشافعي ابن رجب أقصد لكلام الشافعي رحمه تعالى يفيدنا فائدة مهمة جدا مهمة جدا. هذا كلام الشافعي موجود، لكن قد يخطئ البعض في فهمه فينسب لشافعي رحمه الله تعالى ما لم يقصده، ولكن ابن رجب رحمه الله تعالى هنا ثبر كلامه وقسمه وفصله وأصله تأصيلا ماتعا جدا. هذا يدلك على إيه؟ يدلك على أن الإنسان لو وفق لفهم كلام العلماء فإنه يكون موفقا، وإن فهم كلام العلماء يحتاج إلى صنعة، كما أن وضع العالم كلامه يحتاج إلى صنعة، فالعالم يحتاج إلى صنعة في أن يضع هذا الكلام، والناظر في كلام العلماء يحتاج إلى صنعة في فهم كلام العلماء، وليس يسيرا أن تفهم كلام العلماء الفهم السديد، هذا ليس يسيرا، هذا يحتاج إلى مؤهلات ولهذا كن عالما أو فاهما ولا تكن الثالثة فتهلك. كن عالما أو فاهما. أما ألا تكون عالما ولا فاهما فما أنت إلا ملبسا مخلطا غشاشا، لا يحل لك أن تتكلم في لغة العلمين. فإذا هناك صنعة يحتاجها العالم الشافعي، هناك صنعة يحتاجها من ينظر في كلام العالم ابن رجب ابن حجر العلماء، هؤلاء الذين ينظرون في كلام أهل العلم. فقد تنسب للعالم ما لم يقصده العالم، بل ما ينفيه العالم إذا لم تستوعب كلام العالم وتدقق كلام العالم. يبقى إذن قاعدة الشافعي في هذا قاعدة واحدة ومنضبطة، وهو أن مرسل كبار عنه، يعني مرسل كبار التابعين كابن المسيب وغيره، لأنه استدل بمرسل غيره، أنها مقبولة بضوابطها. ومن أجل هذا لما تخلفت هذه الضوابط أو بعضها في كلام ابن المسيب رد الاحتجاج به، فلا يفهمنا أحد أن الشافعية إنما يقبل مراسيل ابن المسيب مطلقا، إنما بالقاعدة. إذن كلام الشافعي منصب على المرسل من حيث هو، من جهة المرسل في بعضها بعض الضوابط، ومن جهة المتن الذي أرسله هذا المرسل بأيضا بعض القواعد. وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف. ولم يصحح أحمد المرسل مطلقا ولا ضعفه مطلقا، وإنما ضعف مرسل من يأخذ من غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كان يأخذان عن كل. وقال أيضا لا يعجبني مراسيل يحيى ابن أبي كثير لأنه يروى عن رجال ضعاف صغار. وكذا قوله في مراسيل ابن جريج، وقال بعضها موضوعة. وقال مهنا، قلت لأحمد لما كرث مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاص، وده الشرط الأول اللي اشترطه الشافعي في المرسل ألا يعرف بإيه؟ بالرواية عن الضعفاء المجاهيل المجروحين. وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم. قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد المسيب عن عمر حجة؟ قال هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ ومراده أنه سمع منه شيئا يسيرا، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه ولم يسمع ذلك كله منه قطعا. إذن في مراسيل لسعيد لابن المسيب عمن؟ عن عمر، وإن سمع منه أصل السماع موجود. ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال عمر لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. قال فقلت له هذا مرسل عن عمر؟ قال نعم، ولكن إبراهيم بن محمد ابن طلحة كبير، وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صاد له، هو مرسل أخشى ألا يكون ثبتا. وقال في حديث عراك عن عائشة حديث حولوا مقعدتي إلى القبلة هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن، ويعني بإرسالي أن عراك لم يسمع من عائشة. وقال إنما يروى عن عروة عن عائشة فلعله حسنه لأن عراكا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنه. وظاهر كلام أحمد أكمل.
قال رحمه الله وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه. قال الأثرم كان أبو عبد الله،
انتبه تحقيق مذهب أحمد، يقول
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف
نظرا للانقطاع هذا،
لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه،
يعني أن هذا المرسل يقوى بهذا. نعم.
قال الأثرم كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه. وقال نعم. أحمد وقال أحمد في رواية مهنة في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر أن غيلان أسلم وعنده 10 نسوة. قال أحمد ليس بصحيح والعمل عليه. وكان عبد الرزاق يقول عن معمر
ليس بصحيح يعني هذا مرسل والعمل عليه. احفظ الكلمة دي تحطها فين في دائرتها ضع في دائرتها ليس صحيح والعمل ماذا عليه. نعم إذا يقوى هذا بالعمل العمل إذا قد يكون العمل على ما لم يصح لأن المعنى مقبول عند الأمة. نعم
قال ليس بصحيح والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلة.
عايزين نحفظ العبارة دي عايزين لسنتنا تسهل بها ليس بصحيح والعمل عليه ليس بصحيح والعمل عليه لكن نتبع فيها العلماء مش لا نعمل إلا بالصحيح لا هذا خلاف عليه العلماء. عايزين العبارة اللسان صحيح بيبقى ثقيل بها شوية لكن نتعودها طالما نطق بها العلماء فنتعوده لكن نكون متابعين لا مخترعين. ليس كل ما يعين الواحد يقول يلا والعمل لا إنما نتبع العلماء فيه. يا ليت الحسين مثلا ولا أحمد يجمع لنا هذه العبارة ليس بصحيح والعمل عليه كلمة ليس بكذا والعمل والحديث الضعيف والعمل نجمع كل هذا في كلام العلماء نشوف هذا في عبارات العلماء اللي هو الحديث ضعيف والعمل عليه ليس بصحيح والعمل عليه والعمل عليه هذه الكلمة نريدها حتى نتصور أن العمل قد يقبل بالضعيف طالما أنه يشهد له نصوص الشريعة وطالما أن عمل لأن عمل أهل العلم لا يكون إلا بالمقبول لا يكون إلا بالمقبول ولهذا قد يعبر عن هذا الحديث بأنه مقبول وبأنه صحيح يعني من جهة العمل به وبأنه مقبول يعني أنه إن ضعف إسنادا إلا أن العمل عليه. فكلمة وكذا ليس بصحيح والعمل عليه ضعيف والعمل عليه كما أطال أبو عيسى الترمذي النفس في هذه العبارة في كثير من المواضع في جامعه رحمه الله تعالى. كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن زهري مرسلا وظاهر هذا أنه يعمل
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله. وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل وهكذا كلام ابن المبارك فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم قال حدثنا
يعني أخواني الإطلاقات يعني معناه إن صراحة الاطلاع على كلام أهل العلم أنت يهيئ لك خلاص المرسل ده مرسل ضعيف اطرحه وانتهت المسألة ويعني غط على القضية. لا إذا رجع الإنسان إلى أهل الاختصاص ولهذا ليه العلماء ينصون على أن في كل علم يؤخذ عن أهل الاختصاص. فإذا قلنا الشاهد في حديث فهو لأهل الحديث ليس لأهل الفقه. فكل علم له مجتهدوه ولهذا مجتهدوه حجة على غيرهم لأنهم أخبر بغوار هذا العلم ودقائقه. يبقى كلمة مرسل دي كلمة ده بحر فيها تفصيلات وتأصيلات وضوابط فلا أنت الذي ترده ردا مطلقا ولا أنت الذي تقبله القبول المطلق كما قال ابن رجب هنا في تحقيق مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن من نسب إليه الرد مطلقا فقد أخطأ ومن نسب إليه القبول مطلقا فقد أخطأ. والشافعي كذلك أيضا ما يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. نعم وهذا كلام ابن المبارك فإنه قد تقدم عنه
وهكذا كلام ابن المبارك فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار وقد احتمل مرسل غيره. فروى الحاكم عن الأصم قال حدثنا
ضعف واحتمل. نعم
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال وجدت في كتاب أبي قال حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثت ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن. فقلت لابن المبارك إنه ليس فيه إسناد فقال إن عاصما يحتمل له أن يقوله
أن يقول قال رسول الله
أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه، فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
نعم.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل
مطلقا. لا مش مطلقا حتى في عاصم، لا مش مطلقا بالضوابط. نعم.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. قال الحاكم قد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. قال وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره. كذا قال وهذا وجه ما نص عليه الشافعي في رواية يونس بن عبد الأعلى كما سبق. وقد أنكر الخطيب وغيره ذلك وقالوا لابن المسيب مراسيل لا توجد مسندة. وقد ذكر أصحاب
وهذا
مالك
وهذا لتفهمنا من قولهم أصح المراسيل مراسيل سعيد أنه لا تأخذ من هذا صحة مراسيل سعيد كلها، في فرق بين أصح المراسيل زي أصح شيء في الباب لا تأخذ منه أنه يساوي صحيح. نعم.
وقد ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء.
وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع. نعم.
فإنه قال كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح.
نعم. وهذا الإطلاق طبعا شك أن فيه نظرا. نعم.
وقالوا
إلا أن يحمل على الضوابط. نعم.
وقالوا مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها لأنهما كان يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية. وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء يعنون على غير ثقة. إذا سألته عن من هذا قال عن موسى بن طريف وعباية بن ربعي والحسن بن ذكوان. قالوا ويقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما.
يعني فرق بين من إذا وقف أحال على الثقات وبين إذا من وقف أحال على غيرهم. نعم.
ثم ذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي هاهنا، ثم قال إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره. انتهى. وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوية إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به وإن لم يسمي عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره، وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه غيره، فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا. أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي.
قال وقول من قبل مراسيل،
وقول من قبل مراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة يدل على أن مذهبه أن الراوي إذا قال حدثني الثقة أنه يقبل حديثه ويحتج به وإن لم يسمي عين ذلك الرجل، وهو خلاف ما ذكره المتأخرون من المحدثين كالخطيب وغيره.
نعم.
وذكره أيضا طائفة من أهل الأصول كأبي بكر الصيرفي وغيره، وقالوا قد يوثق الرجل من يجرحه فلا بد من تسميته لنعرف هل هو ثقة أم لا.
نعم.
أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم، وكذلك لو قال تابعي أخبرني بعض الصحابة.
لو قال حدثني ثقة وهو غير صحابي فلا بد من تسمية هذا الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عن غيره. إنما إذا أرسل ومعروف أنه لا يرسل إلا عن صحابي فالصحابة كلهم عدول، وكذلك لو قال تابعي
وكذلك لو قال تابعون أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره، وقال البيهقي هو مرسل.
هذه مسألة أيضا دقيقة أو فرع عن هذا. لو قال التابعيون أخبرني بعض الصحابة، ما أرسل بقى عن النبي، لكن قال أخبرني بعض الصحابة، فهل هنا إبهام هذا الصحابي يضر أم لا؟ يقول هنا وكذا لو قال تابعيون أخبرني بعض الصحابة لكان حديثه متصلا يحتج به كما نص عليه أحمد، وكذا ذكره ابن عمار المصري، ومن الأصليين أبو بكر الصيرفي وغيره، وقال البيهقي هو مرسل لأنه إيه أبهم الصحابي. هذا حاصل الكلام في الحديث المرسل في تحرير مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومذهب أحمد. حرر مذهب الشافعي، وأن الشافعي له كلام يتعلق بصحته، بصحة المرسل، وله كلام يتعلق بقبوله. الكلام يتعلق بصحة المرسل أنه يصح المرسل بالضوابط التي ذكرها رحمه الله تعالى، وأما أحمد فالمرسل عنده ضعيف، ولكن هذا المرسل إذا أيضا احتفت به قرائن ولا مخالف له من قول أحد، لا من الصحابة ولا من المرفوع ولا إلى آخره، فحينئذ يعمل به ويكون عاملا به. ولهذا الأشبه في مذهب أحمد أنه إنما يكون كلامه منصبا على الحكم والعمل به، أما في الأصل فإنه يرى أن الحديث المرسل هذا من أقسام الضعيف. أما الشافعي رحمه الله تعالى فإن كلامه ينصب على صحة المرسل نفسه إذا احتفت به هذه الضوابط، وعضده ما ذكره رحمه الله تعالى من شروط في المرسل ومن شروط في المتن. على كل دل هذا على أن عمل أهل العلم في المرسل من جهة المعنى وقبول الحكم أو كذا، ما لم يكن مخالفا لمرفوع أو مخالف لكلام الصحابة أو كذا وتعددت مخارجه وغير ذلك، وكان عليه عمل أهل العلم أن هذا يكون مقبولا. أما إذا خولف فعند الجميع لا يقبل هذا، وإنما تكون حجة فيما اتصل سنده. لكن كل هذا الكلام إذا ما كان المرسل هذا مخالفا للمسند، وكان من إرسال كبار التابعين ولم يعرف بالرواية عن الضعفاء ولا بمخالفة الثقات، وهذا المرسل يعضده أيضا نصوص أخرى وغير ذلك، فحينئذ يكون العمل بمثل هذا المرسل مقبولا. طيب نقف عند فصل في أقسام الرواة من حيث اختلافه فيهم وتراجم كله.